إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب المناسك من سنن ابن ماجه إلى باب الحج على الرحل. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحج على الرحل. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تسوى 4 دراهم أو لا تسوى، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعه في أذنه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا أو لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء، عليه جبة صوف وخطام ناقته قلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا.
هذا الباب باب الحج على الرحل، فيه مقصد يريده ابن ماجه، وهو بيان أن الدابة والراحلة التي يرحل عليها الحاج ينبغي أن تكون متواضعة، لا رياء فيها ولا سمعة، ليست مركب شهرة، وليست مركب اسمعوا وشوفوا أنه أنا ماشي في طريق الحج، لا، إنما هو مركب متواضع سهل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان الأنبياء من قبل. أورد فيه حديثين وفيه مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول حديث أنس بن مالك قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تسوى 4 دراهم أو لا تسوى، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. المحقق رحمه الله وغفر له قال: هذا إسناده ضعيف، ثم أشار في التخريج إلى حديث يشهد له، فقال: أخرج البخاري رحمه الله من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل وكانت زاملته، فهذا يؤسس أو يؤيد نفس الحديث الذي أورده ابن ماجه، فأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج على راحلته وكانت هي زاملته، يعني هي التي تحمل متاعه، زمول الإبل، يعني ما يحمل على الإبل. ومنه ما ذكر في السير أن عبد الله بن عمرو بن العاص وقعت له زاملتين من كتب أهل الكتاب في معركة اليرموك، كانت من ضمن الغنائم وغنمها هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فكانت زاملته، يعني عليها يرحل أو عليها يرحل متاعه صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان على راحلته متواضعا، مو كما كانوا يفعلون أول وقت الحج، يعملون مشهد ويعملون رواح العظيمة ويعملون ويفعلون، هذا كله خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فباب الحج على الرحل يريد به المصنف رحمه الله التنبيه على هذا الأمر. المسألة الثانية قوله على رحل رث وقطيفة. القطيفة هي اللي احنا نسميها اليوم الشمواء، وهو نوع من القماش له شعر، فكانت قطيفة رثة ليست فخمة وليست عالية. مسألة قوله تسوى 4 دراهم أو لا تسوى. أقول هذا أهل اللغة يقولون ليس في اللغة تسوى، إنما تساوي، ويقول أهل الحديث جاءت بعض الروايات بلفظ وتساوي، ولا يقال تسوى، تساوي أي في مثل ثمنها أو في مثل هذا السعر أو قريبا من هذا السعر، تساوي ولا يقال تسوى. فوهموا لفظة تسوى، قالوا تسوى لا تصح لغة. أقول إذا ثبت في الرواية أن ابن عمر تكلم بهذا ولم يأتي ما يعارض ذلك، فنقول لغة ابن عمر حجة، والاحتجاج بها أولى من الاحتجاج بشعر جاهلي أو بكلام إنسان لا نعلم أنه مسلم ولا نعلم صدقه من كذبه. فلغة الصحابة رضوان الله عليهم لغة صحيحة، يمكن الاستشهاد بها في إثبات ألفاظ اللغة. لكن إذا لم يثبت وجاءت الروايات مختلفة، لم تكن كل الروايات بلفظ تسوى، إنما جاءت روايات بلفظ تساوي، فعندها نقول إذا نحن نمشي مع هذا العالم من علماء اللغة، ونقول أن لفظ الرواية تسوى فيه وهم، واللفظ الذي يطابق اللغة ما جاء في الروايات الأخرى وهو تساوي. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أقول هذا مما يذكر في التلبية، وقد جاء في التلبية صيغ أخرى، منها أنه يقول لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، ونحو ذلك من الألفاظ التي كان يسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة في إهلالهم، ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. مسألة أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبي الله موسى ونبي الله يونس مر من هذا المكان أو من ذاك المكان، والسؤال كيف أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الأنبياء؟ هل أخبر عنهم عن أمر فعلوه بعد موتهم، أو أخبر عنهم عن أمر فعلوه في حياتهم والوحي أخبره بخبرهم؟ نقول الذي يظهر هو المعنى الثاني، ومنه تعلمون أن الحج كان سنة يجري عليها الأنبياء، ولكن لكل نبي شرعة ومنها. الذي يظهر أنه الثاني، أن الوحي نزل إلى الرسول وأخبره بأن موسى مر من هذا الوادي، وأن يونس مر من هذا الوادي، وأن صفته كانت كذا وكذا، أخبره الله عز وجل بذلك، أو كشف له الحجاب ورأى ما فعلوه في الماضي بأمر أراده الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله كأني أنظر إلى موسى فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، يعني راوي الحديث، واضعا أصبعيه في أذنيه. وفي النسخة التي قرأها السيد أسامة كان يقول أصبعه في أذنه، ولا مخالفة، فهذه تذكر أصبعين وهذه تذكر أصبع، وهذه تذكر أذنين وهذه تذكر أذن. فالصفة أنه كان يضع يدي أصبعيه في أذنيه ويرفع صوته، وهذا معنى جؤار. قال له جؤار إلى الله بالتلبية، كان يلبي بوضع أصبعيه في أذنيه. والسؤال هنا وهي المسألة التالية، هل هذه الصفة مشروعة لنا في التلبية؟ نقول لم يأتي عن الرسول ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك عند التلبية، وإنما جاءت هذه الصفة وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان في الصلاة، عند الأذان في الصلاة. فنحن نقول هذا خبر أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام في التلبية، وهو ليس من شرعنا، لأنه لم يأتي في شرعنا أن الرسول فعله أو أن الصحابة فعلوا فنحن نقتصر على ما جاء عن رسول الله وعن الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة، قال مارا بهذا الوادي، أي وادي؟ هو وادي الأزرق، ووادي الأزرق معروف إلى اليوم في الطريق بين مكة والمدينة. قال ثم سرنا حتى أتينا ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة أو لفت، ثنية في الطريق بين مكة والمدينة فيها لفة يعني الالتفات، تسمى ثنية هرشة وتسمى ثنية لفت. قال النووي وفي ضبطها ثلاثة لغات، لفت ولفت ولفت، قالها ثلاثة لغات في ضبطها. وقال نعم، ما نقل كلامه هنا لكن كلامه موجود في تهذيب الأسماء واللغة، فهذه ثلاثة لغات في ضبط لفت، هنا لفت ولفت ولفت، لفت ولفت ولفت، ثلاثة لغات في ضبط هذه، وهو اسم واحد، هي تسمى هرشة وهي تسمى لفت. كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة من صوف وخطام ناقته حلبة. إيش يعني حلبة؟ يعني شعر الليف حق النخل، يعني حبل الليف من ليف النخل، هذا خطام ناقته. حلبة مارا بهذا الوادي ملبيا، فهذا يفيد أن التلبية والحج من شعائر الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقررون أن أصول الدين جميعها مما جرت عليه الشرائع كلها، شرائع الأنبياء كلها والأخلاق، أصول العبادات وأصول الأخلاق مما جرت عليه شرائع الأنبياء، إنما يختلفوا في التفصيل، فهذا يونس عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى البيت حاجا أو معتمرا ملبيا، يلبي الله عز وجل، وهيئته أيضا هيئة متواضعة، خطام ناقته ليف والناقة الرحلة التي يركبها رحل متواضع، ليس فيه فخر ولا تيهان على الناس، فليس الأمر كما يفعل فيما كان يقال عنه المحمل الشامي والمحمل المصري والركاب كذا والركاب كذا، هذا كله خلاف سنة النبي وخلاف سنن الأنبياء من قبل. وهذا التبويب من الإمام ابن ماجه فأنه يشير إما أن يكون إشارة إلى أمر واقع كان في زمنه، أن الناس كانوا إذا رحلوا رواحلهم للخروج إلى الحج أو العمرة يفتخرون، فأبوب هذا التبويب ليوجه لأن السنة التواضع، أو أنه رحمه الله بوب بهذا التبويب إلهام من الله عز وجل، لأنه سيأتي أقوام يفتخرون في رواحلهم وفي ركابهم المحمل الشامي والمحمل المصري، ويعملون زغاريد ويعملون أهازيج ويعملون كذا مع المحمل، ويفعلون يعني أفاعيل كبيرة في هذه المحامل التي يرحلون عليها، ما كان في السيارات طبعا، كلها محامل بالإبل وبالحمير والبغال وغيرها، فألهمه الله أن يبوب هذا التبويب حتى إذا جاء ناس يخالفون هذا السنة يرون في هذا التبويب ما يدل على خلاف فعلهم ويرشدهم إلى السنة في ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل دعاء الحاج. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر قال حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له: يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: وكانت تحته ابنة أبي الدرداء فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء فقالت له: تريد الحج العام؟ قال: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال: آمين ولك بمثل. قال: ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
باب فضل دعاء الحاج. يريد المصنف رحمه الله بفضل دعاء الحاج أي أن الحاج إذا دعا لدعوته فضل، فإنه أرجى أن تستجاب دعوته، فإنه وفد الله، وإنه غائب عن بلده مسافر إلى هذا البلد، وإنه في عمل صالح، فدعوته ترجى إجابتها، دعوته ترجى إجابتها. فهو يريد أن يقول أنه للحاج فضل في دعائه، فعليه أن لا ينسى في دعائه أن يدعو لإخوانه ولأحبابه ولأهله إذا يعني فارقهم واتجه إلى الحج، عليه أن لا ينسى ولا يترك الدعاء لأحبابه ولإخوانه ولأقاربه ولجيرانه إذا خرج للحج. ليش؟ لأن دعاءه أرجى أن يستجاب، فهو أولا من وفد الله، وهو ثانيا غريب في مسافر بعيد، وهو ثالثا في عبادة ذات فضل ومكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك وكأن المصنف رحمه الله يقول: أيها الحاج لا تنسى إخوانك في دعائك إذا دعوت في هذه الأماكن المقدسة الطاهرة الطيبة، وعند إتيانك بهذه الأعمال الطيبة الطاهرة الطيبة الصالحة لا تنسى إخوانك في الدعاء، أدعو لأقاربك، أدعو لجيرانك، أدعو لأحبابك، أدعو لأصحابك. وفي الباب مسائل. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. المحقق رحمه الله وغفر الله له قال إسناده ضعيف، ثم أورد الحديث المصنف بإسناد آخر ضعيف. إيش المفروض يكون؟ حسن لغيره، لكن ما سوي كذا. سبحان الله سبحان الله. الحديث حسنه الألباني وحسنه غير الألباني، والحديث يعني يرتقي بمجموعة الطرق إلى درجة الحسن لغيره، ولكن المحقق ما أدري ليش يعني ما يريد أن يقول مثل هذا الكلام. مسألة: قوله الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، قل هذا مقصد المؤلف، هم وفد الله ودعوتهم مستجاب. إذن لا تنسوا يا حجاج ويا عمار الدعاء لإخوانكم، الدعاء لأقاربكم، الدعاء لأهليكم، الدعاء لجيرانكم، الدعاء لأصحابكم، لأن لكم دعوة مستجابة، وأنتم وفد الله، الله يستجيب لكم. وما معنى الوفد؟ الوفد الجماعة من الناس الذين يجتمعون ويذهبون إلى جهة معينة فيقال لهم وفد، وهكذا حال الحجاج وحال العمار. مسألة: قال الحجاج والعمار وفد الله، ذكر لنا ما يرجى من فضل دعائهم، قال: إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. لكن أقول هذا في إشارة الأمر آخر إحنا ننتبه له كمان، ما هو؟ إنه إحنا يا أهل هذه البلاد علينا أن نكرم الحجاج، وعلينا أن نكرم العمار، وعلينا أن نشفق على حالهم، وعلينا أن نراعي أمورهم، لأنهم وفد الله. كان الناس في الجاهلية يكرمون الحجاج والعمار فيفعلون لهم سويق ويصنعون لهم سقيا ويصنعون لهم أمور لله، والحديث يشير أن هؤلاء الحجاج وهؤلاء العمار لهم حق على الناس من جهة أنهم وفد الله، والحمد لله نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. حكومة المملكة العربية السعودية لم تألو جهدا في بذل ما تستطيع في إكرام هذا الوفد. الناس يظنون أنها تأخذ الفلوس أو النقود على قضية الحج لها، هي لا يأتيها شيء من هذا، إنما يؤخذ هذا في جهة المطوفين وفي جهة إعداد السكن وفي جهة إعداد الطعام والشراب وفي جهة إعداد المخيمات وغيرها، لا يدخل إليها في ذلك، بل هي تبذل من ميزانيتها لتسهيل أمور الحاج في أمنه وأمانه في الطريق، في صحته، في أداء هذه الشعيرة، في تنقلاته، هي تدفع من الميزانية في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في الطواف، في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في السعي، في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في رمي الجمرات، في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في الوقوف بعرفة، في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في مزدلفة. سيارات، تريلات فيها ثلاجات، سبيل لله، سقيا وطعام وعصير ولبن وغير ذلك توزع على الحاج بدون أي شيء. أنا واحد من الناس أتذكر أني حجيت في سنة قديمة، يمكن قبل تقريبا 40 سنة أو أكثر، حجيت ولم أتكلف في الحج ريال واحد. من هذه السيارات آكل وأشرب وأنزل في مخيم التوعية وأرجع، فضل ونعمة من الله. فالحكومة والحمد لله لم تقصر في ذلك، وينبغي للتجار وأصحاب التجارات وأصحاب الأعمال أن يلاحظوا هذا المعنى، فإن الحجاج والعمار وفد الله، ينبغي إكرامهم، لا تغلوا الأسعار عليهم، لا تغلوا الأمور عليهم إذا طلبوها، يريدون هدايا، يريدون أشياء معينة، لا تغلوا الأمور عليهم، فإن هؤلاء وفد الله، عليكم أن تكرموهم وأن تحسنوا إليهم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله له جهتين، جهة من جهة فضل دعائهم، وجهة من جهة التنبيه إلى ما ينبغي أن يكون التعامل معهم كيف يكون. ثم أورد المصنف رحمه الله رواية أخرى، حديث آخر، قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فهذا معنى يؤكد حقيقة ما بوب عليه المصنف فضل الدعاء. قال باب فضل الدعاء الحاج مسألة. ثم أورد عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له: يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسن. هذا الحديث من حيث الرواية ضعيف، لكن ترى معناه صحيح، وفيه دليل أنه الأعلى يسأل دعاء الأدنى، فإن الرسول أعلى ولا أدنى؟ الرسول هو الأعلى صلى الله عليه وسلم، أعلى من جهة المكانة وأعلى من جهة الفضل، ودونه أمته، ومنهم الصحابة، ومن رأس الصحابة الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر بن الخطاب. فالرسول يقول لعمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وقف أهل العلم عند الناء، لا تنسنا، هل يريد الرسول نفسه ويقولها بالتعظيم، أم يريد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة والذين معه ومن فارقهم من أهله وأقاربه وجيرانه ومعارفه وأحبابه؟ رجح المعنى الثاني. فلا تنسنا أي لا تنسيني أنا من دعائك، لا تنسنا يعني لا تنسي أقاربك، لا تنسنا يعني لا تنسي أهلك، لا تنسنا يعني لا تنسى جيرانك، لا تنسنا يعني لا تنسى إخوانك، لا تنسنا يعني لا تنسى أحبابك، لا تنسنا من دعائك، بهذا من دعائك يا أخي. فالإنسان له أن يطلب الدعاء كما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم المسلمين أن يسألوا له الوسيلة والفضيلة، قال: فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لي. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لأحد فإن درجة عند الله لا تنبغي أن تكون إلا لي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من الرسول يدعو الناس أن يدعوا له صلى الله عليه وسلم بأن ينال هذه الدرجة. ولذلك يعني أهل العلم يرون أن هذا الحديث وإن كان من جهة سند الرواية ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. والمصنف رحمه الله أورد ما يؤيد هذا المعنى من حديث أم الدرداء مع زوج ابنتها، من حديث أم الدرداء مع زوج ابنتها، فأورد عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته ابنة أبي الدرداء، فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء، فقالت له تريد الحج العام انتبهوا، قال نعم، قالت فادعوا الله لنا بخير. هذا تفعله أم الدرداء من عند نفسها ولا شيء عرفت أنه في سنة؟ إذن هذا يشهد الحديث لا تنسنا يا أخي من دعاء، هذا يشهد لهم. فالسؤال الأعلى يسأل من الأدنى أن يدعو له، هذا أمر وارد وثابت عن الرسول، بل في خصوص الحج جاء ما يشهد له من حديث أم الدرداء. ولذلك تضعيف المحقق لهذا الحديث حديث عمر فيه نظر، كان ينبغي أن يقول ولكن معناه صحيح جاء ما يشهد له، ثم يذكر حديث سؤال الوسيلة، ثم يذكر حديث أم الدرداء الذي أردف به المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب. وجرى في كلام أهل العلم الاستدلال بحديث عمر بن الخطاب في كتبهم بلا نكير، فهو على طريقة الفقهاء والأصوليين حديث ثابت لأن أهل العلم رووه واستدلوا به ولم يستنكروا. كلمة على الهامش ابن عبد البر في بعض الأحاديث يقول هذا حديث لا نحتاج إلى النظر في رجاله ولا في أسانيده، فإنه اشتهر عند أهل العلم. وهذا يعني ملحظ ينبغي للمحدث أن ينتبه إليه، بالذات طلبة العلم اليوم الذين أحدث بعض الإخوة فاصلا بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، والواقع أن العلاقة بينهم علاقة تكامل. مرة ولد أحمد بن حنبل عبد الله أظن قال لأبيه ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كذا وكذا، فقال أحمد هذا أثر معلول في سنده فلان وتكلم عليه وضعفه، خلاص ضعف الأثر. فقال له عبد الله فما تقول في المسألة إذا أثر عمر ضعيف سندا، ما تقول في المسألة؟ قال أو تراني أخالف عمر، إيش هذا؟ هو ضعف الأثر من جهة سند الرواية لكنه يعلم أن هذا الأثر مقبول ومشتهر بين أهل الفقه يستدلون به، فهو متداول بين أيدي الفقهاء في كتبهم واستدلالاتهم على القبول، فيقول أتراني أخالف عمر؟ إذن القضية يا جماعة ليست قضية نظر في السند فقط، لازم يتكامل النظر بطريقة الفقهاء والأصوليين مع النظر في إسناد الرواية. وما يشيعه بعض الناس إلى أنه لا طريق إلى التمييز بين الصحيح والضعيف إلا الأسانيد، ترى كلام ما هو صحيح على إطلاقه، ترى هذا كلام ما هو صحيح على إطلاقه. ولذلك تجدون كتب العقيدة المصنفة يريدون كثير من الأحاديث والآثار في سند الرواية فيها ضعف ولكن معانيها صحيحة، وتشهد لها آيات أو تشهد لها أحاديث أو تشهد لها روايات أخرى، فهذا عندهم في محل القبول، وابن ماجه ماشي على هذا الأسلوب. مسألة قالت كان النبي يقول إن دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب وعند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثل. فهذه بشرى لك يا أخي أنك تدعو لإخواني. قد كان بعض السلف يقول إني إذا أردت أن يستجاب دعائي أدعو به لإخواني لأني أعلم أن على رأسي ملك يقول آمين ولك بمثل. يعني إذا تريد الله عز وجل يعطيك شيء أنت تطلبه وتريده فادعو به لإخوانك، فإنك إذا دعوت لإخوانك وقال الملك لك آمين ولك بمثل، دعوة الملك مستجاب، الملك مستجاب ولا ما هي مستجابة؟ هذا السر. نكتة مضحكة يعني إضحاك، مو نكتة علمية، لا للضحك. إما عندك عرفت امرأة سمعت زوجها يدعو لفلان أن ربي يزوجه، قالت لا اسكت لا تدعو، قال أنا أدعو لفلان مسكين أموره متعثرة أدعو له ربي يسر له أمر الزوج الصالح، قالت اسكت لا تدعو. هي بنت الحلال ليه؟ قالت على رأسك ملك يقول لك آمين ولك أنا أريد هذا. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الحج. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية تحويل قال وحدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث التفل. وقام آخر فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: العج والثج. قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتلبيق، والثج نحر البدن. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا.
نعم، هذا الباب باب ما يوجب الحج، بعبارة أخرى هذا الباب باب ما يوجب الحج، بعبارة أخرى كأنه يقول متى يجب على الإنسان الحج، باب ما يوجب الحج كأنه يقول متى يجب الحج على المسلم. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت. إذن الحج يجب عليك إذا استطعت إليه سبيل، وعليك كما مر علينا بالأمس أن تبادر إلى أداء الحج، فإن الإنسان قد يمرض وقد يشتغل وقد تأتي له صوارف تمنعه، فأول ما تملك الاستطاعة للحج عليك أن تبادر إلى أداء الحج. هنا المصنف عقد هذا الباب في بيان ما الذي يوجب الحج. نقول: يجب الحج إذا استطاع الإنسان إليه سبيلا. طيب ما هي الاستطاعة؟ أورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. إذن معنى من استطاع إليه سبيلا أي من ملك الزاد والراحلة. طيب هذا الكلام في زمنه صلى الله عليه وسلم، هل هو أيضا في زمننا؟ نقول لا، في كمان أشياء ثانية. إيش نقول؟ أو تدخل في الراحلة. كانت الراحلة في القديم هي الدابة، صح؟ الآن الراحلة إيش؟
سيارة.
الطيارة أو السيارة وبس، وجواز السفر عشان تقدر تدخل البلد لازم يكون معاك جواز السفر. وإيش كمان؟ نقول كمان الآن حكومة المملكة العربية السعودية قالت لابد من أخذ تصريح للسفر، أخذ تصريح للحج، فصارت قضية الاستطاعة للحج الزاد والراحلة. والراحلة يدخل فيها عدة أشياء: الدابة، خلاص، جواز السفر، أمن الطريق، إيش كمان؟ التصريح. خذ الأمور الأخرى تدخل تحت قضية الراحلة. طب الزاد، نقول الزاد أصبحت القضية ما هي بالسهولة هذه، القضية يعني ممكن تكون الزاد طعام أنت تأخذ الزوادة لك في الطريق، ما هي زي ما كانت في السابق. الحمد لله الأمور أصبحت أيسر من أول في قضية الزاد. إذن كل الكلام الآن في قضية الاستطاعة للحج. برضو نفس المشكلة عند المحقق. هذا الحديث حديث ابن عمر حكم بأنه إسناده ضعيف وقالوا جدا، ثم أورد حديث عن ابن عباس إسناده أيضا ضعيف. إيش يترتب؟ هذا الحديث اللي حكم عليه أنه سناده ضعيف نكمله. قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث التفل. قام آخر فقال: يا رسول الله وما الحاج؟ قالوا: العج الثج. هذه الأمور كلها جاء ما يشهد لها ولا ما جاء ما يشهد لها؟ جاء ما يشهد لها. فكان ينبغي أن يحسن الحديث لغيره. وقضية أنه شديد الضعف من جهة السند لكنه ترى من ناحية المعنى معناه ثابت، فيتقوى هذا بهذا فيكون معنى الاستطاعة ملك الزاد والراحلة، وتكون الراحلة بالمعاني التي جدت عندنا في عصرنا حول قضية السفر وما ينتابه. يعني أصبح الآن لابد أن تأخذ جواز سفر، لابد أن يكون عندك قيمة تذكرة الطيارة ذهابا وإيابا، لابد يكون عندك تصريح الحج، لابد يكون عندك مصاريف هذا السفر، لابد يكون عندك الفيزا إذا كان ما تجي إلا بفيزا، وشغلة طويلة عريضة. فما عادت القضية مجرد أنك تجد دابة، لكنها كلها تدخل تحت الراحلة. هذا القدر نوقف عنده، نستمع الآن إلى الأسئلة زي أمس. نسمع الآن الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هناك بعض الإخوة أدوا العمرة قبل أيام فحصل معهم خطأ في السعي بين الصفا والمروة، حيث إنهم سعوا في كل الأشواط في توسعة المسعى الجديد، أي في مسار واحد، وهذا ظن منهم أنه المسعى القديم احتياطا للخلاف في هذه المسألة، فماذا عليهم وهم في حيرة من أمرهم علما بأنهم لا زالوا في مكة؟
الحمد لله سعيهم صحيح، والتوسعة كما أخبرتكم في السابق أظن في رمضان، التوسعة ترى صحيحة. من مشايخي الشيخ عويد بن عياد البطرفي، شهد عند هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أنه كان يرى أكتافا لجبل المروة جهة الشرق، أزيلت مع التوسع في زمن الملك سعود، وبالتالي هذه التوسعة الآن جاءت جهة هذه الأكتاف، فالسعي اليوم بهذه التوسعة لا يزال بين الصفا والمروة. وساند هذه الشهادة التي تقدم بها الله يرحم الشيخ الدكتور الأستاذ عويد بن عياد المطرفي، ساندها أنهم لما حفروا أساسات جبل المروة رؤوها ممتدة إلى جهة المشرق كما ذكر فضيلة الشيخ. فلا أحد يشطب عليكم أو يشوش عليكم أو كذا، المسعى اليوم قائم بالتوسعة في الأرض التي ينبغي أن يكون السعي فيها، وهو أن يكون بين الصفا وبين المروة. أنا آسف قلت جبل المروة، أنا آسف جبل الصفا، اكتاف جبل الصفا، أنا آسف أنا غلط، جبل الصفا. فالسعي الآن واقع بين الصفا وبين المروة، ما عليك حرج، سعيت ذهابا وإيابا في التوسعة، سعيت ذهابا في التوسعة وإيابا في القديم، كله إن شاء الله في أرض المسعى، وسعيكم صحيح ولا تحتاجون إلى إعادة ولا غيره، وكفى الله المؤمنين القتال. كونوا على ثقة، ولا أزكي ولاة أمرنا على الله، أن ولاة أمرنا ما يفعلون شيء من هذه الأمور العامة التي تتعلق بأمور الدين والتوسع على الناس إلا بعد أخذ الاحتياطات اللازمة شرعا، ما يفعلون شيء بإذن الله خلاف الشرع. شوفوا المجمع الفقهي وجلساته وما صدر له من قرارات، تجدوا أنه قبل ما يسووا الأدوار حقة المسعى في مسائل عرضت ودراسات عرضت حتى صدرت يعني بالأكثرية أو بالإجماع أنه يجوز السعي في الدور العلوي والدور الأعلى وإلى آخره. ولما جوا للطواف برضو نفس القضية، عرضت هذه القضية أنه نوسع الطواف ويكون الطواف في الأدوار العلوية، كل هذا حصل وحصل فيه تقرير وبيان من أهل العلم. بل أهل العلم من السابق يقولون الطواف هو الدوران حول الكعبة، مهما اتسعت ما لم يخرج اتساعها إلى الحل، هذا منصوص عليه في كتب الفقه. فأنت حينما تطوف الأدوار العلوية أيضا أنت تطوف في الطواف الشرعي المعتبر عند أهل العلم، فلا أحد يلبس عليك، لا أحد يشوش عليك، لا أحد يجعل يعني في عبادتك خلل من هذه الناحية. وكن على ثقة إن شاء الله أنك يعني مع ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية أنهم يحتاطون لك ويحتاطون لدينك ويحتاطون لعبادتك بحيث لا تقع إلا وفق ما أراد الشارع. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا يقول: من أتى للحج متمتعا بدون تصريح ماذا عليه الآن؟ هل يجب عليه الرجوع إلى بلده بدون حج أفضل أم يتم حجه وعليه الإثم؟
يعني فهمت من السؤال أنه دخل بعمرة ويقول ما عندي تصريح، هل أكمل الحج ولا أرجع لأنه ما عندي تصريح؟ نقول إذا أردت أن تأتي بالحج بلا تصريح حجك يصح، لكنك آثم بما ذكرناه لك بالأمس، آثم من جهة مخالفة ولي الأمر، والله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آثم من جهة أنك غشيت حكومة المملكة العربية السعودية والمسلمون على شروطهم، أنت ما دخلت إلا على أساس أنك تمتثل نظام المملكة العربية السعودية فيما لا يخالف شرع الله، فكونك تحج من غير تصريح أنت خالفت النظام، فهذا إثم آخر. آثم من جهة أنك تجر الضرر على الناس، تزاحمهم الذين أخذوا التصريح، تزاحمهم وتضايق عليهم وتضيق عليهم، فأنت آثم من هذه الجهة. آثم من جهة أنك خليت بالنظام وما يكون فيه، فإن ولاة الأمر يضعون النظام حتى يوافق عدد الناس بحسب الذين أخذوا التصريح، فأنت تخالف هذا النظام فتؤدي إلى حدوث إفساد ومشاكل بسبب ذلك. أنا لا أنظر لك أنك أنت واحد، لكن أنظر لك أنك أنت وفي أمثالك كثير جاءوا بلا تصريح وما ترتب على ذلك، فالمسألة لا ينظر لها فقط بشخص، إنما ينظر لها أنه هذا الشخص وراء أمة وخلق قد يأتون مثله بدون تصريح فتسببوا في الفساد في هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة أداء الحج، وبناء عليه الأمر متروك لك في تقواك مع الله عز وجل. إن مشيت في الحج وكملت حجك صحيح، لكن عليك هذه الآثام، وتفقد الفضل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته من ذنوبه كما ولدته أمه، فهذا لا يحصل لك لأنك تؤدي الشعيرة بهذا الفسق. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، من اعتمرت منتقبة عالمة بالحكم متى تؤدي الفدية؟ من اعتمرت منتقبة عالمة بالحكم متى تؤدي الفدية؟ هل في مكة أو حين الرجوع إلى بلدها؟
لا، لابد أن تؤدي، إذا كان الفدية الصيام أو صيام تؤديها ممكن في بلدها، لكن الإطعام والذبيحة إذا أرادت أن تذبح لابد أن تكون على فقراء الحرم. نعم.
تقول وهل هذا الحكم يشمل الجاهل بالحكم؟
لا، احنا قلنا امس الجاهل بالحكم ليس عليه كفارة، انما عليه فقط ان يستغفر الله، الجاهل والناسي انما عليه ان يستغفر الله. نعم.
قل لما كنت في طواف العمرة ابتدأت بالشوط الاول من الركن الاسود، ولما حاذيت الركن اليماني ولشدة الزحام ظننت انه الحجر الاسود فاشرت اليه، ثم انتبهت فتقدمت الى الحجر الاسود واشرت اليه، فهل علي شيء في ذلك؟
الحمد لله، هذا كذا الشوط كمل ولا شيء عليك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، من دخل مكة متمتعا وفي لفظه للتلبية قال لبيك اللهم عمرة ولم يقل متمتعا بها إلى الحج، فماذا عليه؟
لا شيء عليك، وعمرته صحيحة وإن شاء الله حجه يلبي به حجه صحيح. نعم. يقول التلبية عندنا سنة، التلبية عندنا سنة، والتصريح بالنية فيها يعني بالتفصيل من السنة ما هو من الواجب. نعم.
يقول ما حكم من يصلي في الشوارع المجاورة للمسجد الحرام علما أنه يوجد مكبرات للصوت كما أنه يوجد مساجد مجاورة في تلك الشوارع؟
إذا كانت الصفوف متصلة في الشوارع يجوز لا بأس، وصلاتك في الشارع حينها كصلاتك داخل مسجد الكعبة، أما إذا لم تكن الصفوف متصلة وكانت الشوارع تفصل بين الصفوف فما يصح حتى تقتدي بجماعة المسجد على الأرجح، لأن المختار أن هذا له أحوال. الحالة الأول من صلى مع الإمام داخل المسجد في أي مكان في المسجد صلاته صحيحة وإتمامه بالإمام صحيح، من صلى مع المسجد والصفوف متصلة خارج المسجد صلاته صحيحة وإتمامه صحيح، من صلى مع المسجد ويفصل بينه وبين جماعة المسجد شوارع وطرقات فهذا الاتمام لا يصح، وعليه أن يبحث عن جماعة يصلي معها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تكرار العمرة على الميت؟
تكرار العمرة لا حرج فيه، لكن السؤال كم يكون بين العمرة والعمرة؟ الذي ورد عن السلف رضي الله عنهم ورد عن علي أنه قال ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة 15 يوما، نصف شهر. وورد عن أنس بن مالك أنه كان إذا أتى بعمرة حلق شعر رأسه، فإذا حم يعني سود بدأ شعر الرأس بدأ الشعر ينبت عمل عمرة ثانية، وهذا يكون في مقدار 10 أيام إلى 15 يوم. فالأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة مثل هذا الزمن، فإذا فتحقق ذلك فأنت قد فعلت الأفضل، ولا حرج حينها أن تعمل عمرة ثانية عن الميت هذا أو عن غيره، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما إن كانت المدة قصيرة بين العمرة والعمرة فهذا ينظر، إذا كانت سفرته مدتها قصيرة ولا يستطيع في غلبة الظن أن يأتي بعمرة ثانية أو بحجة ثانية في وقت قريب ويخشى أن يفوته ذلك، فلا مانع أن يأتي في عمرة تلو العمرة في وقت أقل من ذاك الوقت، خلال 3 أيام، خلال يومين، خلال 4 أيام، لا حرج عليه في ذلك والله أعلم. نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر.
قل أحسن الله إليكم، هل يجوز تعجيل طواف الإفاضة لجميع الحجاج ليلة منتصف العيد؟
نعم، يبدأ وقت طواف الإفاضة ويبدأ وقت الرمي على الأرجح إن شاء الله في ليلة بعد منتصف ليلة العيد، يعني بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، أي بعد منتصف ليلة النحر يبدأ وقت طواف الإفاضة. فمن أراد أن ينزل من مزدلفة مباشرة إلى الحرم يطوف ويسعى سعي الحج ويرجع إلى منى يرمي الجمرة جاز له ذلك إن شاء الله، وعليه الفتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. نعم، والأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل. نعم،
يقول إذا طفت للوداع ثم صليت صلاتين في الحرم ثم أحببت أن أتطوع بطواف آخر فهل أنويه عن الوداع أم ماذا؟
المهم أن تجعل آخر عهدك بالبيت، تجعل آخر عهدك بالبيت، فإن طفت طواف آخر وخرجت خلاص يكفي هذا أنك أنت قد جعلت آخر عهدك بالبيت سواء نويت أو لم تنوي. ولذلك نحن نقول إذا أخر طواف الإفاضة وجعله آخر عهده بالبيت فإنه يكفيه عن طواف الوداع. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ما هو الأفضل في نظركم، هل أكرر الحج أما حج عن أقارب الذين ماتوا ولم يحجوا؟
يعني أنت حجيت عن نفسك تقول أكثر من مرة وتقول أريد أن أحج عن أقاربي، أقول إن حججت عن أقاربك فهذا لك فيه أجر وصلة، يعني صلة رحم، نوع من البر بالأرحام وبالأقارب هؤلاء، وأسأل الله أن يؤجرك إن فعلت هذا فهو أمر حسن إن شاء الله. أما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي سمعه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة؟ قال ومن شبرمة؟ قال ابن عم لي وكان قد مات بعد الإسلام. فقال الرسول أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لم ينكر عليه الرسول أنه يحج عن غيره، وإنما قال له قدم أن تحج عن نفسك، فإذا فعلت ذلك فلك إن شاء الله فيه بر وصلة وأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب المناسك من سنن ابن ماجه إلى باب الحج على الرحل. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحج على الرحل. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تسوى 4 دراهم أو لا تسوى، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعه في أذنه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا أو لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا.
هذا الباب باب الحج على الرحل، فيه مقصد يريده ابن ماجة، وهو بيان أن الدابة والراحلة التي يرحل عليها الحاج ينبغي أن تكون متواضعة، لا رياء فيها ولا سمعة، ليست مركب شهرة وليست مركب اسمعوا وشوفوا أنه أنا ماشي في طريق الحج، لا، إنما هو مركب متواضع سهل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان الأنبياء من قبل. أورد فيه حديثين وفيه مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول حديث أنس بن مالك قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تسوى 4 دراهم أو لا تسوى، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. المحقق رحمه الله وغفر له قال: هذا إسناده ضعيف، ثم أشار في التخريج إلى حديث يشهد له، فقال: أخرج البخاري رحمه الله من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل وكانت زاملته، فهذا يؤسس أو يؤيد نفس الحديث الذي أورده ابن ماجه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج على راحلته وكانت هي زاملته، يعني هي التي تحمل متاعه، زمول الإبل يعني ما يحمل على الإبل. ومنه ما ذكر في السير أن عبد الله بن عمرو بن العاص وقعت له زاملتين من كتب أهل الكتاب في معركة اليرموك، كانت من ضمن الغنائم وغنمها هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فكانت زاملته يعني عليها يرحل أو عليها يرحل متاعه صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان على راحلته متواضعا، مو كما كانوا يفعلون أول وقت الحج يعملون مشهد ويعملون رواحل عظيمة ويعملون ويفعلون، هذا كله خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فباب الحج على الرحل يريد به المصنف رحمه الله التنبيه على هذا الأمر. المسألة الثانية، قوله على رحل رث وقطيفة. القطيفة هي اللي احنا نسميها اليوم الشمواة، وهو نوع من القماش له شعر، فكانت قطيفة رثة ليست فخمة وليست عالية. مسألة، قوله تسوى 4 دراهم أو لا تسوى، أقول هذا أهل اللغة يقولون ليس في اللغة تسوى، إنما تساوي، ويقول أهل الحديث جاءت بعض الروايات بلفظ وتساوي، ولا يقال تسوى، تساوي أي في مثل ثمنها أو في مثل هذا السعر أو قريبا من هذا السعر، تساوي ولا يقال تسوى، فوهموا لفظة تسوى، قالوا تسوى لا تصح لغة. أقول إذا ثبت في الرواية أن ابن عمر تكلم بهذا ولم يأتي ما يعارض ذلك فنقول لغة ابن عمر حجة، والاحتجاج بها أولى من الاحتجاج بشعر جاهلي أو بكلام إنسان لا نعلم أنه مسلم ولا نعلم صدقه من كذبه. فلغة الصحابة رضوان الله عليهم لغة صحيحة يمكن الاستشهاد بها في إثبات ألفاظ اللغة، لكن إذا لم يثبت وجاءت الروايات مختلفة، لم تكن رواية، لم تكن كل الروايات بلفظ تسوى، إنما جاءت روايات بلفظ تساوي، فعندها نقول إذا نحن نمشي مع هذا العالم من علماء اللغة ونقول أن لفظ الرواية تسوى فيه وهم، واللفظ الذي يطابق اللغة ما جاء في الروايات الأخرى وهو تساوي. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أقول هذا مما يذكر في التلبية، وقد جاء في التلبية صيغ أخرى منها أنه يقول لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقة، ونحو ذلك من الألفاظ التي كان يسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة في إهلالهم ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. مسألة أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبي الله موسى ونبي الله يونس مر من هذا المكان أو من ذاك المكان، والسؤال كيف أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الأنبياء؟ هل أخبر عنهم عن أمر فعلوه بعد موتهم، أو أخبر عنهم عن أمر فعلوه في حياتهم والوحي أخبره بخبرهم؟ نقول الذي يظهر هو المعنى الثاني، ومنه تعلمون أن الحج كان سنة يجري عليها الأنبياء، ولكن لكل نبي شرعة ومنها، الذي يظهر أنه الثاني، أن الوحي نزل إلى الرسول وأخبره بأن موسى مر من هذا الوادي، وأن يونس مر من هذا الوادي، وأن صفته كانت كذا وكذا، أخبره الله عز وجل بذلك، أو كشف له الحجاب ورأى ما فعلوه في الماضي بأمر أراده الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله كأني أنظر إلى موسى فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، يعني راوي الحديث، واضعا أصبعيه في أذنيه، وفي النسخة التي قرأها السيد أسامة كان يقول أصبعه في أذنه، ولا مخالفة، فهذه تذكر أصبعين وهذه تذكر أصبع، وهذه تذكر أذنين وهذه تذكر أذن، فالصفة أنه كان يضع يدي أصبعيه في أذنيه ويرفع صوته، وهذا معنى جؤار، قال له جؤار إلى الله بالتلبية، كان يلبي بوضع أصبعيه في أذنيه. والسؤال هنا وهي المسألة التالية، هل هذه الصفة مشروعة لنا في التلبية؟ نقول لم يأتي عن الرسول ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك عند التلبية، وإنما جاءت هذه الصفة وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان في الصلاة، عند الأذان في الصلاة. فنحن نقول هذا خبر أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام في التلبية، وهو ليس من شرعنا، لأنه لم يأتي في شرعنا أن الرسول فعله أو أن الصحابة فعلوا فنحن نقتصر على ما جاء عن رسول الله وعن الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة قال مارا بهذا الوادي، أي وادي؟ هو وادي الأزرق، ووادي الأزرق معروف إلى اليوم في الطريق بين مكة والمدينة. قال ثم سرنا حتى أتينا ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة أو لفت، ثنية في الطريق بين مكة والمدينة فيها لفة يعني الالتفات تسمى ثنية هرشة وتسمى ثنية لفت. قال النووي وفي ضبطها ثلاثة لغات، لفت ولفت ولفت، قالها ثلاثة لغات في ضبطها. وقال نعم ما نقل كلامه هنا لكن كلامه موجود في تهذيب الأسماء واللغة. ف هذه ثلاثة لغات في ضبط لفت. هنا لفت ولفت ولفت، لفت ولفت ولفت، ثلاثة لغات في ضبط هذه. وهو اسم واحد، هي تسمى هرشة وهي تسمى لفت. كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، عليه جبة من صوف وخطام ناقته حلبة. إيش يعني حلبة؟ يعني شعر الليف حق النخل، يعني حبل ليف من ليف النخل، هذا خطام ناقته. خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا، فهذا يفيد أن التلبية والحج من شعائر الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقررون أن أصول الدين جميعها مما جرت عليه الشرائع كلها، شرائع الأنبياء كلها والأخلاق، أصول العبادات وأصول الأخلاق مما جرت عليه شرائع الأنبياء، إنما يختلفوا في التفصيل، إنما يختلفوا في التفصيل. فهذا يونس عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى البيت حاجا أو معتمرا ملبيا، يلبي الله عز وجل. وهيئته أيضا هيئة متواضعة، خطام ناقته ليف، والناقة الرحلة التي يركبها رحل متواضع، ليس فيه فخر ولا تيهان على الناس. فليس الأمر كما يفعل فيما كان يقال عنه المحمل الشامي والمحمل المصري والركاب كذا والركاب كذا، هذا كله خلاف سنة النبي وخلاف سنن الأنبياء من قبل. وهذا التبويب من الإمام ابن ماجه كأنه يشير إما أن يكون إشارة إلى أمر واقع كان في زمنه، أن الناس كانوا إذا رحلوا رواحلهم للخروج إلى الحج أو العمرة يفتخرون، فأبوب هذا التبويب ليوجه لأنه السنة التواضع، أو أنه رحمه الله بوب بهذا التبويب إلهام من الله عز وجل، لأنه سيأتي أقوام يفتخرون في رواحلهم وفي ركابهم المحمل الشامي والمحمل المصري، ويعملون زغاريد ويعملون أهازيج ويعملون كذا مع المحمل، ويفعلون يعني أفاعيل كبيرة في هذه المحامل التي يرحلون عليها. ما كان في السيارات طبعا، كلها محامل بالإبل وبالحمير والبغال وغيرها. فألهمه الله أن يبوب هذا التبويب حتى إذا جاء ناس يخالفون هذا السنة يرون في هذا التبويب ما يدل على خلاف فعلهم ويرشدهم إلى السنة في ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل دعاء الحاج. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر قال حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. قال: حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له: يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: وكانت تحته ابنة أبي الدرداء فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء، فقالت له: تريد الحج العام؟ قال: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال: آمين ولك بمثل. قال: ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
باب فضل دعاء الحاج. يريد المصنف رحمه الله بفضل دعاء الحاج أي أن الحاج إذا دعا بدعوته فضل، فإنه أرجى أن تستجاب دعوته، فإنه وفد الله وإنه غائب عن بلده، مسافر إلى هذا البلد، وإنه في عمل صالح، فدعوته ترجى إجابتها، دعوته ترجى إجابتها. فهو يريد أن يقول إنه للحاج فضل في دعائه، فعليه أن لا ينسى في دعائه أن يدعو لإخوانه ولأحبابه ولأهله إذا يعني فارقهم واتجه إلى الحج، عليه أن لا ينسى ولا يترك الدعاء لأحبابه ولإخوانه ولأقاربه ولجيرانه إذا خرج للحج. ليش؟ لأن دعاءه أرجى أن يستجاب، فهو أولا من وفد الله، وهو ثانيا غريب في مسافر بعيد، وهو ثالثا في عبادة ذات فضل ومكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك وكأن المصنف رحمه الله يقول: أيها الحاج، لا تنسى إخوانك في دعائك إذا دعوت في هذه الأماكن المقدسة الطاهرة الطيبة، وعند إتيانك بهذه الأعمال الطيبة الطاهرة الطيبة الصالحة، لا تنسى إخوانك في الدعاء، أدعو، أدعو لأقاربك، أدعو لجيرانك، أدعو لأحبابك، أدعو لأصحابك. وفي الباب مسائل. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. المحقق رحمه الله وغفر الله له قال إسناده ضعيف، ثم أورد الحديث المصنف بإسناد آخر ضعيف. إيش المفروض يكون؟ حسن لغيره، لكن ما سوي كذا. سبحان الله، سبحان الله. الحديث حسنه الألباني وحسنه غير الألباني، والحديث يعني يرتقي بمجموعة الطرق إلى درجة الحسن لغيره، ولكن المحقق ما أدري ليش يعني ما يريد أن يقول مثل هذا الكلام. مسألة: قوله الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. قل هذا مقصد المؤلف، هم وفد الله ودعوتهم مستجاب. إذن لا تنسوا يا حجاج ويا عمار الدعاء لإخوانكم، الدعاء لأقاربكم، الدعاء لأهليكم، الدعاء لجيرانكم، الدعاء لأصحابكم، لأن لكم دعوة مستجابة، وأنتم وفد الله، الله يستجيب لكم. وما معنى الوفد؟ الوفد الجماعة من الناس الذين يجتمعون ويذهبون إلى جهة معينة فيقال لهم وفد. وهكذا حال الحجاج وحال العمار. مسألة: قال الحجاج والعمار وفد الله، ذكر لنا ما يرجى من فضل دعائهم، قال: إن دعوه أجابهم، إن استغفروه غفر لهم. لكن أقول هذا في إشارة الأمر آخر إحنا ننتبه له كمان، ما هو؟ إنه إحنا يا أهل هذه البلاد علينا أن نكرم الحجاج، وعلينا أن نكرم العمار، وعلينا أن نشفق على حالهم، وعلينا أن نراعي أمورهم، لأنهم وفد الله. كان الناس في الجاهلية يكرمون الحجاج والعمار فيفعلون لهم سويق ويصنعون لهم سقيا ويصنعون لهم أمور لله. فالحديث يشير أن هؤلاء الحجاج وهؤلاء العمار لهم حق على الناس من جهة أنهم وفد الله، والحمد لله نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. حكومة المملكة العربية السعودية لم تألو جهدا في بذل ما تستطيع في إكرام هذا الوفد. الناس يظنون أنها تأخذ الفلوس أو النقود على قضية الحج لها، هي لا يأتيها شيء من هذا، إنما يؤخذ هذا في جهة المطوفين، وفي جهة إعداد السكن، وفي جهة إعداد الطعام والشراب، وفي جهة إعداد المخيمات وغيرها، لا يدخل إليها في ذلك، بل هي تبذل من ميزانيتها لتسهيل أمور الحاج في أمنه وأمانه في الطريق، في صحته، في أداء هذه الشعيرة، في تنقلاته، هي تدفع من الميزانية في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في الطواف، في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في السعي، في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في رمي الجمرات، في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في الوقوف بعرفة، في التوسعة عليهم في أداء مناسكهم في مزدلفة، سيارات، تريلات فيها ثلاجات، سبيل لله، سقيا وطعام وعصير ولبن وغير ذلك توزع على الحاج بدون أي شيء. أنا واحد من الناس أتذكر أني حجيت في سنة قديمة، يمكن قبل تقريبا 40 سنة أو أكثر، حجيت ولم أتكلف في الحج ريال واحد من هذه السيارات، آكل وأشرب وأنزل في مخيم التوعية وأرجع. فضل ونعمة من الله، فالحكومة والحمد لله لم تقصر في ذلك. وينبغي للتجار وأصحاب التجارات وأصحاب الأعمال أن يلاحظوا هذا المعنى، فإن الحجاج والعمار وفد الله، ينبغي إكرامهم، لا تغلوا الأسعار عليهم، لا تغلوا الأمور عليهم إذا طلبوها، يريدون هدايا، يريدون أشياء معينة، لا تغلوا الأمور عليهم، فإن هؤلاء وفد الله، عليكم أن تكرموهم وأن تحسنوا إليهم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله له جهتين، جهة من جهة فضل دعائهم، وجهة من جهة التنبيه إلى ما ينبغي أن يكون التعامل معهم كيف يكون. ثم أورد المصنف رحمه الله رواية أخرى، حديث آخر، قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فهذا معنى يؤكد حقيقة ما بوب عليه المصنف فضل الدعاء. قال باب فضل الدعاء الحاج مسألة. ثم أورد عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له: يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسن. هذا الحديث من حيث الرواية ضعيف، لكن ترى معناه صحيح، وفيه دليل أنه الأعلى يسأل دعاء الأدنى، فإن الرسول أعلى ولا أدنى؟ الرسول هو الأعلى صلى الله عليه وسلم، أعلى من جهة المكانة وأعلى من جهة الفضل، ودونه أمته، ومنهم الصحابة، ومن رأس الصحابة الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر بن الخطاب. فالرسول يقول لعمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وقف أهل العلم عند الناء، لا تنسنا، هل يريد الرسول نفسه ويقولها بالتعظيم، أم يريد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة والذين معه ومن فارقهم من أهله وأقاربه وجيرانه ومعارفه وأحبابه؟ رجح المعنى الثاني، فلا تنسنا أي لا تنسيني أنا من دعائك، لا تنسنا يعني لا تنسي أقاربك، لا تنسنا يعني لا تنسي أهلك، لا تنسنا يعني لا تنسى جيرانك، لا تنسنا يعني لا تنسى إخوانك، لا تنسنا يعني لا تنسى أحبابك، لا تنسنا من دعائك، بهذه من دعائك يا أخي. فالإنسان له أن يطلب الدعاء كما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم المسلمين أن يسألوا له الوسيلة والفضيلة، قال: فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لي. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لأحد، فإنها درجة عند الله لا تنبغي أن تكون إلا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من الرسول يدعو الناس أن يدعوا له صلى الله عليه وسلم بأن ينال هذه الدرجة. ولذلك يعني أهل العلم يرون أن هذا الحديث وإن كان من جهة سند الرواية ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. والمصنف رحمه الله أورد ما يؤيد هذا المعنى من حديث أم الدرداء مع زوج ابنتها، من حديث أم الدرداء مع زوج ابنتها، فأورد عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته ابنة أبي الدرداء، فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء، فقالت له: تريد الحج العام؟ انتبهوا. قال: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. هذا تفعله أم الدرداء من عند نفسها ولا شيء عرفت أنه في سنة؟ إذن هذا يشهد الحديث: لا تنسنا يا أخي من دعاء، هذا يشهد لهم. فالسؤال الأعلى يسأل من الأدنى أن يدعو له، هذا أمر وارد وثابت عن الرسول، بل في خصوص الحج جاء ما يشهد له من حديث أم الدرداء. ولذلك تضعيف المحقق لهذا الحديث حديث عمر فيه نظر، كان ينبغي أن يقول ولكن معناه صحيح، جاء ما يشهد له ثم يذكر حديث سؤال الوسيلة، ثم يذكر حديث أم الدرداء الذي أردف به المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب. وجرى في كلام أهل العلم الاستدلال بحديث عمر بن الخطاب في كتبهم بلا نكير، فهو على طريقة الفقهاء والأصوليين حديث ثابت، لأن أهل العلم رووه واستدلوا به ولم يستنكروا. كلمة على الهامش ابن عبد البر في بعض الأحاديث يقول: هذا حديث لا نحتاج إلى النظر في رجاله ولا في أسانيده، فإنه اشتهر عند أهل العلم. وهذا يعني ملحظ ينبغي للمحدث أن ينتبه إليه، بالذات طلبة العلم اليوم الذين أحدث بعض الإخوة فاصلا بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، والواقع أن العلاقة بينهم علاقة تكامل. مرة ولد أحمد بن حنبل عبد الله أظن قال لأبيه: ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كذا وكذا؟ فقال أحمد: هذا أثر معلول في سنده فلان وتكلم عليه وضعفه، خلاص ضعف الأثر. فقال له عبد الله: فما تقول في المسألة؟ إذا أثر عمر ضعيف سندا ما تقول في المسألة؟ قال: أو تراني أخالف عمر؟ إيش هذا؟ هو ضعف الأثر من جهة سند الرواية، لكنه يعلم أن هذا الأثر مقبول ومشتهر بين أهل الفقه يستدلون به، فهو متداول بين أيدي الفقهاء في كتبهم واستدلالاتهم على القبول، فيقول: أتراني أخالف عمر؟ إذن القضية يا جماعة ليست قضية نظر في السند فقط، لازم يتكامل النظر بطريقة الفقهاء والأصولين مع النظر في إسناد الرواية. وما يشيعه بعض الناس إلى أنه لا طريق إلى التمييز بين الصحيح والضعيف إلا الأسانيد، ترى كلام ما هو صحيح على إطلاقه، ترى هذا كلام ما هو صحيح على إطلاقه. ولذلك تجدون كتب العقيدة المصنفة يريدون كثير من الأحاديث والأثار في سند الرواية فيها ضعف ولكن معانيها صحيحة، وتشهد لها آيات أو تشهد لها أحاديث أو تشهد لها روايات أخرى، فهذا عندهم في محل القبول. وابن ماجه ماشي على هذا الأسلوب. مسألة: قالت كان النبي يقول: إن دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، وعند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثل. فهذه بشرى لك يا أخي أنك تدعو لإخوانك. قد كان بعض السلف يقول: إني إذا أردت أن يستجاب دعائي أدعو به لإخواني، لأني أعلم أن على رأسي ملك يقول آمين ولك بمثل. يعني إذا تريد الله عز وجل يعطيك شيء أنت تطلبه وتريده فادعو به لإخوانك، فإنك إذا دعوت لإخوانك وقال الملك لك آمين ولك بمثل، دعوة الملك مستجاب، الملك مستجاب ولا ما هي مستجابة؟ هذا السر. نكتة مضحكة، يعني إضحاك مو نكتة علمية، لا للضحك. امرأة عندك عرفت امرأة سمعت زوجها يدعو لفلان أن ربي يزوجه، قالت لا اسكت لا تدعو، قال أنا أدعو لفلان مسكين أموره متعثرة أدعو له ربي يسر له أمر الزوج الصالح، قالت اسكت لا تدعو يا بنت الحلال ليه؟ قالت على رأسك ملك يقول لك آمين ولك أنا أريد هذا. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الحج. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية تحويل قال وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث التفل. وقام آخر فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: العج والثج. قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتلبيغ، والثج نحر البدن. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا.
نعم، هذا الباب باب ما يوجب الحج، بعبارة أخرى هذا الباب باب ما يوجب الحج، بعبارة أخرى كأنه يقول متى يجب على الإنسان الحج، باب ما يوجب الحج كأنه يقول متى يجب الحج على المسلم. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت، إذن الحج يجب عليك إذا استطعت إليه سبيل، وعليك كما مر علينا بالأمس أن تبادر إلى أداء الحج، فإن الإنسان قد يمرض وقد يشتغل وقد تأتي له صوارف تمنعه، فأول ما تملك الاستطاعة للحج عليك أن تبادر إلى أداء الحج. هنا المصنف عقد هذا الباب في بيان ما الذي يوجب الحج. نقول يجب الحج إذا استطاع الإنسان إليه سبيلا. طيب ما هي الاستطاعة؟ أورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. إذن معنى من استطاع إليه سبيلا أي من ملك الزاد والراحلة. طيب هذا الكلام في زمنه صلى الله عليه وسلم، هل هو أيضا في زمننا؟ نقول لا، في كمان أشياء ثانية. إيش نقول؟ أو تدخل في الراحلة، كانت الراحلة في القديم هي الدابة صح؟ الآن الراحلة إيش؟
سيارة.
الطيارة أو السيارة وبس، وجواز السفر عشان تقدر تدخل البلد لازم يكون معاك جواز السفر. وإيش كمان؟ نقول كمان الآن حكومة المملكة العربية السعودية قالت لابد من أخذ تصريح للسفر، أخذ تصريح للحج، فصارت قضية الاستطاعة للحج الزاد والراحلة، والراحلة يدخل فيها عدة أشياء، الدابة خلاص، جواز السفر، أمن الطريق، إيش كمان؟ التصريح، خذ الأمور الأخرى تدخل تحت قضية الراحلة. طب الزاد، نقول الزاد أصبحت القضية ما هي بالسهولة هذه، القضية يعني ممكن تكون الزاد طعام أنت تأخذ الزوادة لك في الطريق، ما هي زي ما كانت في السابق، الحمد لله الأمور أصبحت أيسر من أول في قضية الزاد. إذن كل الكلام الآن في قضية الاستطاعة للحج. برضو نفس المشكلة عند المحقق، هذا الحديث حديث ابن عمر حكم بأنه إسناده ضعيف وقالوا جدا، ثم أورد حديث عن ابن عباس إسناده أيضا ضعيف، إيش يترتب؟ هذا الحديث اللي حكم عليه أنه سناده ضعيف نكمله، قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعت التفل. قام آخر فقال يا رسول الله وما الحاج؟ قالوا العج الثج. هذه الأمور كلها جاء ما يشهد لها ولا ما جاء ما يشهد لها؟ جاء ما يشهد لها، فكان ينبغي أن يحسن الحديث لغيره. وقضية أنه شديد الضعف من جهة السند، لكنه ترى من ناحية المعنى معناه ثابت، فيتقوى هذا بهذا فيكون معنى الاستطاعة ملك الزاد والراحلة، وتكون الراحلة بالمعاني التي جدت عندنا في عصرنا حول قضية السفر وما ينتابه. يعني أصبح الآن لابد أن تأخذ جواز سفر، لابد أن يكون عندك قيمة تذكرة الطيارة ذهابا وإيابا، لابد يكون عندك تصريح الحج، لابد يكون عندك مصاريف هذا السفر، لابد يكون عندك الفيزا إذا كان ما تجي إلا بفيزا، وشغلة طويلة عريضة. فما عادت القضية مجرد أنك تجد دابة، لكنها كلها تدخل تحت الراحلة. هذا القدر نوقف عنده، نستمع الآن إلى الأسئلة زي أمس. نسمع الآن الأسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا، هذا السائل يقول هناك بعض الإخوة أدوا العمرة قبل أيام فحصل معهم خطأ في السعي بين الصفا والمروة، حيث إنهم سعوا في كل الأشواط في توسعة المسعى الجديد أي في مسار واحد، وهذا ظنا منهم أنه المسعى القديم احتياطا للخلاف في هذه المسألة، فماذا عليهم وهم في حيرة من أمرهم علما بأنهم لا زالوا في مكة؟
الحمد لله سعيهم صحيح، والتوسعة كما أخبرتكم في السابق أظن في رمضان، التوسعة ترى صحيحة من مشايخي الشيخ عويد بن عياد البطرفي، شهد عند هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أنه كان يرى أكتافا لجبل المروة جهة الشرق، أزيلت مع التوسع في زمن الملك سعود، وبالتالي هذه التوسعة الآن جاءت جهة هذه الأكتاف، فالسعي اليوم بهذه التوسعة لا يزال بين الصفا والمروة. وساند هذه الشهادة التي تقدم بها الله يرحم الشيخ الدكتور الأستاذ عويد بن عياد المطرفي، ساندها أنهم لما حفروا أساسات جبل المروة رؤوها ممتدة إلى جهة المشرق كما ذكر فضيلة الشيخ، فلا أحد يشطب عليكم أو يشوش عليكم أو كذا. المسعى اليوم قائم بالتوسعة في الأرض التي ينبغي أن يكون السعي فيها، وهو أن يكون بين الصفا وبين المروة. أنا آسف قلت جبل المروة، أنا آسف جبل الصفا، اكتاف جبل الصفا، أنا آسف أنا غلط، جبل الصفا. فالسعي الآن واقع بين الصفا وبين المروة، ما عليك حرج، سعيت ذهابا وإيابا في التوسعة، سعيت ذهابا في التوسعة وإيابا في القديم، كله إن شاء الله في أرض المسعى، وسعيكم صحيح ولا تحتاجون إلى إعادة ولا غيره، وكفى الله المؤمنين القتال. كونوا على ثقة، ولا أزكي ولاة أمرنا على الله، أن ولاة أمرنا ما يفعلون شيء من هذه الأمور العامة التي تتعلق بأمور الدين والتوسعة على الناس إلا بعد أخذ الاحتياطات اللازمة شرعا، ما يفعلون شيء بإذن الله خلاف الشرع. شوفوا المجمع الفقهي وجلساته وما صدر له من قرارات، تجدوا أنه قبل ما يسووا الأدوار حقة المسعى في مسائل عرضت ودراسات عرضت حتى صدرت يعني بالأكثرية أو بالإجماع أنه يجوز السعي في الدور العلوي والدور الأعلى وإلى آخره، ولما جوا للطواف برضو نفس القضية، عرضت هذه القضية أنه نوسع الطواف ويكون الطواف في الأدوار العلوية، كل هذا حصل وحصل فيه تقرير وبيان من أهل العلم. بل أهل العلم من السابق يقولون الطواف هو الدوران حول الكعبة، مهما اتسعت ما لم يخرج اتساعها إلى الحل، هذا منصوص عليه في كتب الفقه. فأنت حينما تطوف الأدوار العلوية أيضا أنت تطوف في الطواف الشرعي المعتبر عند أهل العلم، فلا أحد يلبس عليك، لا أحد يشوش عليك، لا أحد يجعل يعني في عبادتك خلل من هذه الناحية، وكن على ثقة إن شاء الله أنك يعني مع ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية أنهم يحتاطون لك ويحتاطون لدينك ويحتاطون لعبادتك بحيث لا تقع إلا وفق ما أراد الشارع. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. هذا يقول: من أتى للحج متمتعا بدون تصريح ماذا عليه الآن؟ هل يجب عليه الرجوع إلى بلده بدون حج أفضل أم يتم حجه وعليه الإثم؟
يعني فهمت من السؤال أنه دخل بعمرة ويقول ما عندي تصريح، هل أكمل الحج ولا أرجع لأنه ما عندي تصريح؟ نقول إذا أردت أن تأتي بالحج بلا تصريح حجك يصح، لكنك آثم بما ذكرناه لك بالأمس، آثم من جهة مخالفة ولي الأمر، والله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آثم من جهة أنك غشيت حكومة المملكة العربية السعودية والمسلمون على شروطهم، أنت ما دخلت إلا على أساس أنك تمتثل نظام المملكة العربية السعودية فيما لا يخالف شرع الله، فكونك تحج من غير تصريح أنت خالفت النظام، فهذا إثم آخر. آثم من جهة أنك تجر الضرر على الناس، تزاحمهم الذين أخذوا التصريح، تزاحمهم وتضايق عليهم وتضيق عليهم، فأنت آثم من هذه الجهة. آثم من جهة أنك خليت بالنظام وما يكون فيه، فإن ولاة الأمر يضعون النظام حتى يوافق عدد الناس بحسب الذين أخذوا التصريح، فأنت تخالف هذا النظام فتؤدي إلى حدوث إفساد ومشاكل بسبب ذلك. أنا لا أنظر لك أنك أنت واحد، لكن أنظر لك أنك أنت وفي أمثالك كثير جاءوا بلا تصريح وما ترتب على ذلك. فالمسألة لا ينظر لها فقط بشخص، إنما ينظر لها أنه هذا الشخص وراء أمة وخلق قد يأتون مثله بدون تصريح فتسببوا في الفساد في هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة أداء الحج. وبناء عليه الأمر متروك لك في تقواك مع الله عز وجل. إن مشيت في الحج وكملت حجك صحيح، لكن عليك هذه الآثام، وتفقد الفضل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته، من ذنوبه كما ولدته أمه. فهذا لا يحصل لك لأنك تؤدي الشعيرة بهذا الفسق. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: من اعتمرت منتقبة عالمة بالحكم متى تؤدي الفدية؟ الفدية من اعتمرت منتقبة عالمة بالحكم متى تؤدي الفدية؟ هل في مكة أو حين الرجوع إلى بلدها؟
لا، لابد أن تؤدي. إذا كان الفدية الصيام أو صيام تؤديها ممكن في بلدها، لكن الإطعام والذبيحة إذا أرادت أن تذبح لابد أن تكون على فقراء الحرم. نعم.
تقول: وهل هذا الحكم يشمل الجاهل بالحكم؟
لا، احنا قلنا أمس الجاهل بالحكم ليس عليه كفارة، إنما عليه فقط أن يستغفر الله. الجاهل والناس إنما عليه أن يستغفر الله. نعم.
قل: لما كنت في طواف العمرة ابتدأت بالشوط الأول من الركن الأسود، ولما حاذيت الركن اليماني ولشدة الزحام ظننت أنه الحجر الأسود فأشرت إليه، ثم انتبهت فتقدمت إلى الحجر الأسود وأشرت إليه، فهل علي شيء في ذلك؟
الحمد لله، هذا كذا الشوط كمل ولا شيء عليك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: من دخل مكة متمتعا وفي لفظه للتلبية قال لبيك اللهم عمرة ولم يقل متمتعا بها إلى الحج، فماذا عليه؟
لا شيء عليه، وعبرته صحيحة، وإن شاء الله حجه يلبي به حجه صحيح. نعم. يقول التلبية عندنا سنة، التلبية عندنا سنة، والتصريح بالنية فيها يعني بالتفصيل من السنة ما هو من الواجب. نعم.
يقول: ما حكم من يصلي في الشوارع المجاورة للمسجد الحرام علما أنه يوجد مكبرات للصوت كما أنه يوجد مساجد مجاورة في تلك الشوارع؟
إذا كانت الصفوف متصلة في الشوارع يجوز، لا بأس، وصلاتك في الشارع حينها كصلاتك داخل مسجد الكعبة. أما إذا لم تكن الصفوف متصلة وكانت الشوارع تفصل بين الصفوف فما يصح حتى تقتدي بجماعة المسجد على الأرجح، لأن المختار أن هذا له أحوال. الحالة الأول: من صلى مع الإمام داخل المسجد في أي مكان في المسجد صلاته صحيحة وإتمامه بالإمام صحيح. من صلى مع المسجد والصفوف متصلة خارج المسجد صلاته صحيحة وإتمامه صحيح. من صلى مع المسجد ويفصل بينه وبين جماعة المسجد شوارع وطرقات فهذا الإتمام لا يصح، وعليه أن يبحث عن جماعة يصلي معها. نعم.
يقول أحسن الله لكم: ما حكم تكرار العمرة على الميت؟
تكرار العمرة لا حرج فيه، لكن السؤال كم يكون بين العمرة والعمرة؟ الذي ورد عن السلف رضي الله عنهم، ورد عن علي أنه قال ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة 15 يوما، نصف شهر. وورد عن أنس بن مالك أنه كان إذا أتى بعمرة حلق شعر رأسه، فإذا حم يعني سود بدأ شعر الرأس بدأ الشعر ينبت عمل عمرة ثانية، وهذا يكون في مقدار 10 أيام إلى 15 يوم. فالأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة مثل هذا الزمن، فإذا تحقق ذلك فأنت قد فعلت الأفضل، ولا حرج حينها أن تعمل عمرة ثانية عن الميت هذا أو عن غيره، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما إن كانت المدة قصيرة بين العمرة والعمرة فهذا ينظر، إذا كانت سفرته مدتها قصيرة ولا يستطيع في غلبة الظن أن يأتي بعمرة ثانية أو بحجة ثانية في وقت قريب ويخشى أن يفوته ذلك، فلا مانع أن يأتي في عمرة تلو العمرة في وقت أقل من ذاك الوقت، خلال 3 أيام، خلال يومين، خلال 4 أيام، لا حرج عليه في ذلك والله أعلم. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز تعجيل طواف الإفاضة لجميع الحجاج ليلة منتصف العيد؟
نعم، يبدأ وقت طواف الإفاضة ويبدأ وقت الرمي على الأرجح إن شاء الله في ليلة بعد منتصف ليلة العيد، يعني بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، أي بعد منتصف ليلة النحر يبدأ وقت طواف الإفاضة. فمن أراد أن ينزل من مزدلفة مباشرة إلى الحرم يطوف ويسعى سعي الحج ويرجع إلى منى يرمي الجمرة، جاز له ذلك إن شاء الله، وعليه الفتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. نعم، والأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل. نعم.
يقول إذا طفت للوداع ثم صليت صلاتين في الحرم ثم أحببت أن أتطوع بطواف آخر فهل أنويه عن الوداع أم ماذا؟
المهم أن تجعل آخر عهدك بالبيت، تجعل آخر عهدك بالبيت، فإن طفت طواف آخر وخرجت خلاص يكفي هذا أنك أنت قد جعلت آخر عهدك بالبيت سواء نويت أو لم تنوي. ولذلك نحن نقول إذا أخر طواف الإفاضة وجعله آخر عهده بالبيت فإنه يكفيه عن طواف الوداع. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ما هو الأفضل في نظركم، هل أكرر الحج أم أحج عن أقارب الذين ماتوا ولم يحجوا؟
يعني أنت حجيت عن نفسك تقول أكثر من مرة وتقول أريد أن أحج عن أقاربي، أقول إن حججت عن أقاربك فهذا لك فيه أجر وصلة، أجر وصلة يعني صلة رحم، نوع من البر بالأرحام وبالأقارب هؤلاء، وأسأل الله أن يؤجرك إن فعلت هذا فهو أمر حسن إن شاء الله. أما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي سمعه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة؟ قال ومن شبرمة؟ قال ابن عم لي وكان قد مات بعد الإسلام. فقال الرسول أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لم ينكر عليه الرسول أنه يحج عن غيره، وإنما قال له قدم أن تحج عن نفسك، فإذا فعلت ذلك فلك إن شاء الله فيه بر وصلة وأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.